يعني استخفى، يصير المعنى فليتوارى أحدهما عن الآخر يعني فليستخفي أحدهما عن الآخر، بحيث أن أحدهما لا يرى الآخر. وقوله ولا يتحدث، هنا المضارع مجزوم بحذف النون، وقوله يمقت، إن الله يمقت، الفعل مقت يمقت مقتا من باب قتل يقتل، والمقت هو أشد البغض، المقت هو أشد البغض. الوجه الرابع والأخير، الحديث دليل على وجوب تستر الإنسان وعدم تحدثه مع شخص آخر حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، لأن التحدث حال قضاء الحاجة فيه دناءة وقلة حياء، لأن الموضع ليس موضع تحدث. والله جل وعلا يمقت على ذلك، وهو سبحانه لا يمقت إلا على الأفعال السيئة. وظاهر الحديث أن ما ذكر من التكشف والكلام مع شخص آخر حال قضاء الحاجة، أقول ظاهر الحديث أن ذلك محرم، لكن حمله الجمهور على الكراهة، حمله الجمهور على الكراهة، ولا أدري ما الصارف له عن الكراهة، الصنعاني في السبل ذكر عن بعضهم، عن بعض فقهاء الزيدية، أنه نقل الإجماع على أن الكلام على قضاء الحاجة ليس بمحرم، لكن ما أدري يعني عن مدى صحة هذا الإجماع، كأن الصنعاني أيضا لم يطمئن إلى صحة هذا الإجماع. ولهذا رجح الشوكاني في نيل الأوطار القول بالتحريم، وقال إنما علل به الحديث يدل على التحريم، وهو قوله إن الله يمقت على ذلك، وذكر أن هذا يقوي القول بالتحريم، لأن هذا وعيد، والوعيد يجعل الذنب أو يجعل العمل من أنواع الكبائر، يجعل العمل من أنواع الكبائر، هذا إذا أخذ بظاهر الحديث. ولا ريب أن حال قضاء الحاجة كما يقول العلماء هي حال ذل وانكسار بين يدي الله تعالى، وتذكر الإنسان لضعفه ونعمة الله تعالى عليه، نعمة الله تعالى عليه أولا بالطعام الذي أكل واستفاد منه، ثم نعمة الله تعالى عليه بهذا الخارج الذي لو بقي فيه لأضره، لو بقي فيه لأضره. ولهذا كما سيأتي في الحديث إن شاء الله لعائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فالمقصود أن حال قضاء الحاجة ليس حال مؤانسة ولا حال محادثة، إنما هو حال ذل وتفكر وتأمل في نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد الذي يسر له هذا الطعام فأكله واستفاد منه، ثم يسر له خروجه من بطنه، فهذه يعني أمور تقتضي التأمل وتقتضي الذل ولا تقتضي المحادثة. وقد ذكر فقهاء الحنابلة الكراهة حال قضاء الحاجة في متونهم، لكن ذكر ابن مفلح في نكته على المحرر قال إن أصحابنا ذكروا كراهة الكلام حال قضاء الحاجة، ولم أرى أحدا منهم صرح بالتحريم مع أن دليلهم يقتضي ذلك، ودليلهم هو الحديث هذا لأنهم يستدلون به، يقول مع أن دليلهم يقتضي ذلك. ثم نقل عن الإمام أحمد أن ابنه صالح سأله أو قال سألت أبي عن الكلام حال قضاء الحاجة فقال يكره أن يتكلم حال قضاء الحاجة. وقال إسحاق بن هاني سألت أحمد عن الكلام في الخلاء فقال لا ينبغي أن يتكلم. وقد ذكر ابن القيم كما تعلمون في أعلام الموقعين أن السابقين كالإمام أحمد والشافعي إذا عبروا بالكراهة أرادوا بها كراهة التحريم، أما الكراهة اللي من أقسام الحكم التكليفي عند الأصوليين اللي هي لا تفيد عن التحريم، يعني تدل على الترك من غير إلزام، فهذا اصطلاح حادث فإذا أخذنا ما قاله ابن القيم وطبقناه على كلام الإمام أحمد يكون كلام الإمام أحمد يدل على أن الكلام حال قضاء الحاجة أنه محرم. لكن استثنى العلماء الأحوال التي يعني قد يكون الإنسان إما أن يتكلم فيها إما لحاجة أو يصل ذلك أحيانا إلى حد الوجوب، مثل لو رأى أعمى يريد أن يتردى في حفرة فإنه يتكلم وجوبا أو لو رأى مثلا عقربا أو حية تقصد إنسانا غافلا فإن كلامه في هذه الحال يكون واجبا. المهم أن الأصل هو النهي، لكن إن وجد ما يدعو إلى الكلام على قضاء الحاجة فلا بأس. ومثل أيضا لو كان إنسان مثلا سمع شخصا قد جاء وهو يريد منه أن ينتظر ولا يذهب وخاف أن يذهب فإنه له أن يكلمه، يقول له مثلا انتظر، أو إنسان مثلا يطلب ماء أو أحجارا يستنجي بها أو نحو ذلك، فهذا مما استثناه أهل العلم. أما الكلام الذي ليس له حاجة فهذا هو الذي يدخل في مضمون الحديث. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث موضوعه بيان بعض الآداب الإسلامية في قضاء الحاجة وغيره، عندما قلنا وغيره لقول ولا يتنفس في الإناء لأن هذا ما له علاقة بالموضوع. أما الأدبان الأوليان فهما يتعلقان بالباب. إذن موضوع الحديث بيان بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد مضت في باب المياه، الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، مثل كتاب الوضوء لما يتعلق بالاستنجاء، ومثل كتاب الأشربة لما يتعلق بالتنفس في الإناء. وأخرجه أيضا مسلم في الطهارة. وقد بوب عليه البخاري بقوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وقد أخرجاه من طريق يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه. ويحيى بن أبي كثير للمعلومية هو اللي مر علينا من الحديث الأول، واللي مر علينا من الحديث الأول. نعم، فيحيى بن أبي كثير يروي الحديث عن عبد الله بن قتادة عن أبيه. وقد رواه عن يحيى بن أبي كثير كثيرون، رواه عن يحيى بن أبي كثير كثيرون مثل هشام الدستوائي والأوزاعي وشيبان بن عبد الرحمن وجماعة، كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله لا يمسكن، أي لا يأخذن، لا يمسكن أي لا يأخذن. وفي لفظ للبخاري ومسلم لا يمس ذكره بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه، لكن لا يمسكن قد تكون أبلغ. قول وهو يبول هذا لفظ مسلم، يبدو لي إن هذا هو السبب في اختيار الحافظ للفظ مسلم وهو يبول. أما البخاري فلفظه إذا بال أحدكم، إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، فلا يأخذن ذكره بيمينه، لكن وهو يبول أوضح. لماذا؟ لأن جملة وهو يبول جملة حالية، يصير المعنى لا يمسكن ذكره بيمينه حال البول، حال البول، فهي أبلغ الدلالة على المراد. وقوله ولا يتمسح، يتمسح أي يستنجي، تمسح أي يستنجي، سواء كان الاستنجاء بالماء أو كان الاستنجاء بالحجر، إن يطلق عليهما كما مر، أقول يطلق عليهما استنجاء سواء كان بالماء أو بالحجر. وبعض الفقهاء كما تعلمون يفرق، فاللي بالحجر يسميه استجمار، واللي بالماء يسميه الاستنجاء. لكن محدثين البخاري وغيره لا يفرقون، لهذا البخاري بوب فيه على حديث ابن مسعود الآتي إن شاء الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يحضر له 3 أحجار وليس فيه ذكر للماء أصلا، بوب عليه بقوله باب الاستنجاء ب3 أحجار، باب الاستنجاء ب3 أحجار. المقصود المعنى ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستنجي بحجر ولا ماء. والمراد بقوله الخلاء الغائط، المراد بقوله الخلاء الغائط أو البول، الغائط أو البول، لأن من قصد الغائط أو البول ذهب إلى الخلاء. وقوله بيمينه يعني بيده اليمنى. وفي لفظ لمسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، أن يستطيب، والاستطابة المحنة في أول الباب هي بمعنى الاستنجاء، لأن من أزال الخارج، من أزال الخارج ونظف الموضع يصدق عليه أنه طيبه، ويصدق عليه أنه طيبه. ولهذا بعضهم كصاحب العمدة قال باب الاستطابة، ما قال باب أداب قضاء الحاجة، قال باب الاستطابة. اللفظ الأخير قال ولا يتنفس في الإناء، يعني لا يخرج النفس من جوفه في الوعاء الذي يشرب فيه كإناء اللبن أو الماء ونحوهما ولا يتنفس في الإناء. الوجه الرابع: الحديث دليل على نهي البائل أن يمس ذكره بيمينه حال البول، لأن هذا ينافي تكريم اليمين. ولعلكم تذكرون أنه مر علينا حديث عائشة بالوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله رجله وتطهره وفي شأنه كله. وقلنا هناك القاعدة اللي ذكر العلماء كما ذكر النووي وغيره أن اليمين عدت لكل ما هو من باب التكريم، والشمال عدت لما هو بضد ذلك، فيكون النهي عن مس الذكر باليمين من باب تكريم اليمين. وقد ذكر بعضهم علة أخرى أشار إليها ابن الملقن في شرحه على العمدة، وهي أنه إذا مس ذكره باليمين أو مس فرجه بيمينه ربما تذكر هذا عند الطعام، ربما تذكر هذا عند الطعام فربما كره الطعام. المقصود بهذا أن العلة الأولى هي من باب تنزيه اليمين واحترام اليمين. وقد حمل العلماء هذا النهي على الكراهة، يعني حمله الجمهور من أهل العلم على أن النهي عن مس الذكر باليمين حال البول أن هذا مكروه. ذكر هذا النووي جماعة نسبوه إلى الجمهور، ودليلهم على حمله على الكراهة أولا قالوا إن هذا من باب تنزيه اليمين، وما كان من باب تنزيه اليمين لا يصل إلى درجة التحريم. ثانيا قالوا أن هذا من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، وما كان كذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم. أما داود الظاهري وتبعه ابن حزم كما في المحلى فعندهما أن النهي للتحريم بناء على الأصل من أن النواهي محمولة على التحريم إلا ما ورد صارف يصرفها عنه. وقول الجمهور أظهر، وهو أن النهي يعني أن مس الذكر باليمين حال البول لا يصل إلى التحريم، إنما هو محمول على الكراهة. والدليل الصارف حقيقة هو الحديث المتقدم لنا في نواقض الوضوء عن الطلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر: هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك. فكونه بضعة من الإنسان هذا يفيد أن النهي لا يصل إلى درجة التحريم. وقد ألمح إلى هذا الحافظ في الفتح عند الكلام على هذا الحديث، لكن يعني بما أنه ورد النهي فلا حوط للمكلف ألا يمس ذكره حال البول بيمينه، لأن في مسه باليد اليسرى غنية عن ذلك. لكن إن وجد حاجة ككون اليد اليمنى مثلا عفانا الله وإياكم مشلولة مثلا، أو كون اليسرى ككون اليد اليسرى مشلولة، أو كون اليد اليسرى فيها جرح أو مثلا فيها كسر أو نحو ذلك، علقت برقبته أو نحو ذلك، فهذا يعذر، أقول هذا يعذر. لكن إن لم يجد، إن لم يكن عذر، فلا ينبغي الإنسان أن يعني يتساهل، يقول ما دام أنه محمول على الكراهة أنا أمس ذكري باليمين، لا، كل الأحوط أنه ما يمس ذكره باليمين. والمرأة كالرجل في مس قبلها باليمين كذا الدبر أيضا، لأن سبب النهي معنى يخص الرجل، أو سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها وكذلك، مدام سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها فلا تمس المرأة أيضا قبلها ولا دبرها بيمينها للمعنى المشار إليه. والغريب أن داود الظاهري يجيز للمرأة أن تمس القبل والدبر باليمين، وهذا من الجمود على الظاهر، لأن المرأة والحديث ذكره بيمينه، ولا ورد حديث لا تمس المرأة فرجها بيمينها، ها؟ فهم جمدوا على الظاهر، وهذا من أقبح ما أثر عنهم في هذا الموضع أو في مثل هذا الموضع. الوجه الخامس، هذا الحديث قيد فيه النهي عن مس الذكر باليمين حال البول بقوله وهو يبول، يعني جملة حالية، فهل هذا القيد معتبر بمعنى أن ما عدا حال البول يجوز أن يمس الذكر باليمين أو لا؟ قولان لأهل العلم، قولان في هذه المسألة لأهل العلم. الأول أن هذا قيد معتبر، وأن النهي مختص بحالة البول أخذا بظاهر الحديث، أخذا بظاهر الحديث، لأن مس الذكر باليمين حال البول ربما تتلوث اليد بالبول، يكون النهي مناسبا، يكون القيد مناسبا، يعني أعني تقييد المس بحال البول. فإن كان لا يبول فهو يجوز، إذا كان لا يبول يجوز أن يمس ذكره بيمينه، قالوا لقوله هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، وإذا كان بضعة منه فلا حرج عليه أن يمسه بيمينه أو بشماله، لكن تستثنى حالة البول لأنه ورد فيها النص، لأنه ورد فيها النص. هذا رأي من يقول إن القيد معتبر. القول الثاني أن النهي عام، وأنه لا يجوز أن يمس ذكره بيمينه مطلقا، لا في حال البول ولا في غيره. وهؤلاء استدلوا بحديث أبي قتادة الذي معنا، حيث إنه ورد في مسلم له لفظ آخر، لفظه في إحدى روايات مسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه، أو نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه. فهذا كما تلاحظون بالرواية ذي النهي مطلق، النهي مطلق، قال وأن يمس ذكره بيمينه، قالوا ما دام هذا مطلق فيؤخذ على إطلاقه، بل قالوا إن حديثكم يا أصحاب القول الأول دليل على أن النهي عام، دليل على أن النهي عام. كيف ذلك؟ قالوا لأنه إذا نهي عن أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، مع أن الحال مظنة للحاجة، فلا أن ينهى في غير حال البول، حال البول في غير حال البول من بابي، من باب أولى. يعني قالوا الإنسان قد يحتاج لمس ذكره بيمين حال البول، فإذا نهي عنه وهو في مظنة الحاجة فالنهي عنه وليس في مظنة الحاجة هذا من باب أولى، باب أولى. لكن الذي يظهر هو حمل المطلق على المقيد، إن صح أن يكون هذا من باب المطلق المقيد، وعلى هذا يكون النهي مخصوصا بحالة البول، يكون حديث أبي قتادة المطلق عند مسلم محمولا على المقيد في رواية الصحيحين. قالوا ومثل هذا يحمل فيه المطلق على المقيد لأن الحديث صحابيه واحد، فالظاهر بعض الرواة ذكر القيد وبعض الرواة ترك القيد، وهذا القيد في مثل هذا الموضع تكون زيادة من عدل فتكون من الزيادات المقبولة. لكن المسألة تحتمل احتمالا آخر، وهو أن ما هي من باب حمل المطلق على المقيد، ما هي من باب المطلق المقيد، من باب العام الذي ذكرت بعض أفراده. والقاعدة عند الأصوليين نعم أن بعض أفراد العام إذا أفردت لا تفيد التخصيص، إذا أفردت يعني أفردت بحكم العام لا تفيد التخصيص، وهذا هو الظاهر. قل هذا هو الظاهر في مسألتنا، أن هذا ليس من باب العام، لأن الأفعال عند الأصوليين الأفعال يعني هنا الفعل المسألة فعل ولا يمس، الأفعال عند الأصوليين من باب النكرات، والنكرات عندهم تعتبر من صيغ العموم. فإن قلنا إن الحديث إن يعني الحديث عام وذكر حالة البول من أفراد العام، فإن ذكر حالة واحدة من أفراد العام ما يفيد التخصيص. لكن إن كان من باب المطلق والمقيد كما هو على الذي ذكر ابن دقيق العيد وجماعة، يكون من باب حمل المطلق على المقيد. والأحوط في هذه المسألة نعم هو أن الإنسان لا ينبغي له، ما دام ورد النهي لا ينبغي له أن يمس ذكره مطلقا، لا في حال البول كما في رواية الصحيحين، ولا في غير حال البول كما في المطلق من حديث أبي قتادة، لا يمس ذكره بيمينه مطلقا لا في حال البول ولا في غيره إلا إن وجد هناك حاجة. الوجه السادس، الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليمين، سواء كان الاستنجاء من البول أو من الغائط، وسواء كان بالأحجار أم بالماء، والخلاف فيه كما تقدم في الذكر. نعم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه نهي تحريم أخذا بظاهر الحديث، وبه قال بعض الشافعية مثل صاحب المهذب اللي عليه شرح النووي فإنه قال ولا يجوز أن يستنجي بيمينه، لكن العبارة هذه ما أعجبت النووي فصرفها بما يوافق مذهب الجمهور، صرفها بما يوافق مذهب الجمهور. والأحوط أن الإنسان لا يستنجي بيمينه، لا يستنجي بيمينه إلا إذا وجد حاجة. المقصود أن هذه النواهي التي مرت الأحوط للمكلف أن يمتثلها أخذا بعموم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وإن كان الجمهور قالوا إن هذا النهي للتنزيه، لكن الأحوط ألا يتعاطى المكلف شيئا من ذلك. الوجه السابع والأخير، الحديث دليل على النهي عن التنفس في الإناء، إنما يتنفس خارج الإناء، فالتنفس خارج الإناء سنة ثابتة وأدب شرعي مطلوب، سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأدب شرعي مطلوب في الشرب، فالتنفس في الإناء منهي عنه. وفيه تنفس في الإناء ثلاثة محاذير. الأول أن التنفس في الإناء يقذر الشراب الذي يكون في الماء في اللبن، ربما حمل أمراضا يتلوث بها الإناء، والماء واللبن من أسرع السوائل تعثرا. ثالثا التنفس في الإناء ربما كان سببا في الشرق الشرقي، لأن الماء أو اللبن نازل والتنفس صاعد، فربما التقيا فحصل من هذا شرق، وإذا حصل شرق تساقط شيء من اللعاب في هذا الإناء. لهذه المحاذير الثلاثة وغيرها الله أعلم ورد هذا النهي وهذا الأدب العظيم في النهي عن التنفس في الإناء. والسنة أن الإنسان إذا شرب فلا يشرب في نفس واحد، وإنما يميط الإناء عن فمه ويتنفس نفسين أو ثلاثة على حسب طول وقت الشرب أو قصره. وقد ورد في الحديث حديث أنس الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يتنفس خارج الشراب ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرى وأمرى، أروى وأبرى وأمرى. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، هذا من امتثاله رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ومعنى أروى يعني أكثر ريا، يعني كل إنسان يشرب يتنفس هذا أبلغ في الري. فقوله أبرأ إما أن المراد أبرأ من ألم العطش، أو أن المراد أبرى من ألم أو أذى قد يحصل من الشرب دفعة واحدة. ما يدري الإنسان، هذا معنى أبرى. أبرى إما أن المراد أبرى من ألم العطش، أو أنه أبرى من ألم قد يتسبب من الشرب دفعة واحدة. أما قوله أمرى يعني أحسن انصياغا وأخف على المعدة، هذا معنى أمرى، يعني أحسن انصياغا يعني نزولا، يعني إذا شرب تنفس يكون الشراب ينزل براحة، وإذا نزل براحة أيضا يكون أخف على المعدة من كونه يأتيها دفعة واحدة. وكذلك يعني كما أن ورد النهي عن التنفس بالإناء، ورد النهي عن النفخ، والنفخ أبلغ، النفخ أبلغ. وهذا قد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفق فيه، أن يتنفس في الإناء وأن ينفق فيه، خرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة الحديث 11، وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، ومنها النهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، ومنها النهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، الراوي هو أبو عبد الله سلمان الفارسي، ويقال سلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس، سافر لطلب الدين فتنصر وقرأ الكتب، ثم وقع في يد قوم من العرب فباعوه على اليهود، واستقر بالمدينة. وورد من وجوه كثيرة أنه عتق من رقه بواسطة المكاتبة، ولما قدم المدينة أسلم وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأولها غزوة الخندق، وهو الذي أشار على المسلمين بحفر الخندق، وكان المسلمون قبل ذلك لا يعرفون مثل هذا الشيء، فهو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته، واستمر بعد ذلك في جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفته مشهد قط. وكان رضي الله عنه خيرا فاضلا عالما زاهدا، كان يأكل من عمل يده، وإذا خرج عطاؤه تصدق به. وكان رضي الله عنه من المعمرين، ومات بالمدينة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه 35 على قول الأكثرين، 35 على قول الأكثرين. وقد أخرج الطبراني والحاكم، الطبراني في معجمه والحاكم في مستدركه، من طريق كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن سلمان رضي الله عنه لما أشار بحفر الخندق اختلفت فيه الأنصار والمهاجرون، المهاجرون قالوا سلمان منا، والأنصار قالوا سلمان منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وإنما ذكرته لأجل أن يعلم حاله، إنه مشهور على الألسن، إسناده ضعيف جدا، لأن كثير بن عبد الله المزني هذا ضعفه العلماء، بل قال ابن عدي إن عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الدارقطني وغيره متروك، بل إن الشافعي قال إنه ركن من أركان الكذب. المقصود أن هذا الحديث بهذا الإسناد هو حديث ضعيف. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة، أخرجه من طرق، يعني من أكثر من طريق، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، هذا هو إسناده، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان. إبراهيم اللي في السند هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وعبد الرحمن اللي في السند هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي، وهو خال لإبراهيم، خال لإبراهيم كما ذكر العلماء، ذكر الحافظ في ترجمة إبراهيم أنه روى عن خاله عبد الرحمن بن يزيد، أنه روى عن خاله عبد الرحمن بن يزيد، إلا الظاهر أنه أخوه، ها، ولكنه ليس كذلك. هذا الحديث كنت قد ذكرته لكم، ها، في أول الباب، في أول باب أداب قضاء الحاجة، وقلنا أنه سيأتي الكلام عليه. هذا الحديث حذف الحافظ أوله كما تقدم، أن سلمان قيل له إن نبيكم علمكم كل شيء، علمكم حتى القراءة، فقال سلمان أجل، فقال سلمان أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. هذا هو لفظه عند مسلم. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قوله قيل له، هكذا في الرواية التي معنا لم يبين من القائل، لكن مسلما ساق الحديث من طريق آخر وبين فيه أن القائل له هم المشركون، أن المشركين قالوا لسلمان هذه المقالة، قالوا لسلمان هذه المقالة. وقوله حتى الخراءة، الخراءة تقدم ضبطها في أول الباب، وهي بكسر المعجمة وتخفيف الراء مع المد، آخرها تاء، الخراءة، وهي هيئة الجلوس لقضاء الحاجة، يعني علمكم حتى الخراءة، يعني علمكم أدب الجلوس لقضاء الحاجة. أما نفس الحدث الخارج من الإنسان فهذا يطلق عليه الخراء بدون تاء. قالوا والخراء يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح، يعني يقال الخراء ويقال الخراء، هذا يراد به الخارج من الإنسان. فإذا زيدت التاء وقيل الخراء تغير المعنى، تغير المعنى وصار اللفظ يعني أدب الجلوس أو كيفية قضاء الحاجة. فقال أجل، أجل هذا حرف جواب مثل نعم، مثل نعم، ولها فائدتان: تصديق الخبر وتحقيق الطلب، تصديق الخبر وتحقيق الطلب. فإذا قال إنسان قام زيد، نعم، فقلت أنت أجل، يصير إيش؟ تصديق الخبر، يعني صدقت الخبر الذي قاله لك، هو يخبرك بأنه قام زيد فأنت قلت له أجل، غرضك من قولك أجل تصديق الخبر. ويراد بها أيضا تحقيق الطلب، ومعنى تحقيق الطلب يعني تنفيذ الطلب. انتبهوا، يعني نقطة مهمة، ما هي من النحو، هذه من البلاغة، هذه من البلاغة. فلو قيل لإنسان اكتب الدرس فقال أجل، إيش معناه؟ معناه تحقيق الطلب، يعني كأنه الآن قال سأحقق طلبك مني الذي هو كتابة الدرس. إذا معناها في باب الخبر التصديق، ومعناها في باب الطلب يعني في الأمر معناها التحقيق. وما فهمتم؟ طيب، لكن قالوا إنها في باب الخبر أحسن من نعم، ونعم في باب الاستفهام أحسن منها. إذا قال لك إنسان أنت سوف تذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة، أيهما أحسن؟ تقول أجل ولا نعم؟ أجل، يقولون في باب الخبر أحسن من أن تقول نعم أذهب إلى الجامعة، لكن في باب الاستفهام بالعكس. إذا قيل لك أتذهب إلى الجامعة فالأحسن أن تقول نعم، ولو قلت أجل يجوز لأنه حرف جواب، لكن قالوا إنها في باب الخبر أحسن من نعمة من نعم، ونعم في باب الاستفهام أحسن منها. ذكر هذا المرادي في كتابه الجنى الداني. طيب، نجي للحديث، هل الحديث طلب ولا خبر؟ خبر ولا لا؟ خبر، لأن الرجل يقول لسلمان لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان أجل، إذن هذا يعتبر تصديق، يعتبر تصديق للخبر الذي قاله هذا الرجل. والمعنى نعم ما قلته فهو حق وصدق، إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى القراءة. ثم بين سلمان رضي الله عنه نماذج من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لقد نهانا، لقد نهانا لما كان الخطاب مع مشرك ناسب أن يؤكد سلمان رضي الله عنه الخبر له، ناسب أن يؤكد له الخبر، أكده بالقسم المقدر وباللام اللي تسمى موطئة للقسم وبقد، ومناسب تأكيد الخبر هنا مناسب أحسن من أن لو أن سلمان أورد الخبر بدون تأكيد. قوله بغائط أو بول، أن نستقبل القبلة بغائط، هكذا في نسخ بلوغ المرام بغائط بالباء، وهكذا في مختصر صحيح مسلم للقرطبي والمنذري، نعم بغائط. لكن في صحيح مسلم لطبعة محمد فؤاد عبد الباقي باللام لغائط، أن نستقبل القبلة لغائط، وهكذا في شرح النووي مثل مسلم الذي عليه شرح النووي، وهكذا في نسخة مسلم التي عليها شرح القاضي عياض. قال النووي كذا ضبطناه في مسلم باللام، كذا ضبطناه في مسلم باللام، وروي في غيره بغائط، الإخوة اللي معنا بغائط، وروي أيضا بالغائط باللام والباء، باللام والباء بالغائط، وهي بمعنى، يعني يقول أنها بمعنى، يعني المعنى متقارب أو المعنى واحد، لكن المقصود أن اللفظ الذي ضبطوه في مسلم هو باللام بدل الباء، وتقدم في الليلة الماضية معناه. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، الاستنجاء معناه إزالة النجو، والنجو هو العذرة، ذكره الجوهري وغيره. وأكثر ما يستعمل الاستنجاء بالماء، أكثر ما يستعمل الاستنجاء بالماء، وقيل يستعمل بالحجارة أيضا، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا، وهذا ولهذا قال أو أن نستنجي. إذن الاستنجاء في الأصل أنه بالماء، لكن يطلق أيضا على الاستنجاء بالحجارة. قول أن نستنجي أو أن نستنجي برجيع، الرجيع هو الروث والعذرة، سمي رجيعا لأنهما رجعا من حالتهما الأولى بعد أن كان طعاما، هذا بالنسبة للعذرة، وبعد أن كان علفا، هذا بالنسبة للروث. إذا الرجيع بمعنى راجع، بمعنى راجع، يعني فلما رجع عن حالته فصار رجيعا، يعني صار روثا أو عذرة، أطلق عليه أنه رجيع. الوجه الرابع، الحديث دليل على النهي عن استقبال القبلة حال البول أو الغائط. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في الحديث الآتي. الوجه الخامس: الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليمين، وقد تقدم هذا في الحديث الذي قبله. الوجه السادس: الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. قال سلمان: أو أن نستنجي، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال العلماء: لأن الغالب لأن الأقل من ثلاثة أحجار لا ينقي، لأن الغالب إنما كان أقل من ثلاثة أحجار لا ينقي. لكن إن أراد أن يتبع الاستجمار بالماء، يعني قال أنا أريد أن أستجمر ثم أستنجي بالماء، فهل يلزم أن آتي بما دل عليه الحديث وأستجمر بثلاثة أحجار أو لا؟ قولان للعلماء. فمن أهل العلم من قال إذا أراد أن يستجمر أن يستنجي بالماء فلا يلزم أن يستجمر بثلاثة أحجار، ويجوز الاقتصار على حجر واحد أو على حجرين. لماذا؟ لأن الماء وحده كاف، لأن الماء وحده كاف، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه بمر في أوائل أو في أول الباب. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يستجمر بثلاثة أحجار ولو أراد أن يستنجي بالماء، ولو أراد أن يستنجي بالماء. وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر والأقوى، الأخذ بظاهر الحديث، وأنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار ولو أراد فليتبع ذلك بالماء. وهذا له توجيه آخر، وهو أن الإنسان قد يستنجي بحجر واحد مثلا أو بحجرين، ثم يتوضأ وينسى أن استجماره غير كاف. إلا العلماء ذكروا أنه إذا استجمر استجمارا كافيا لا يلزم الماء، كما سيأتي إن شاء الله في آخر حديث بالباب. لكن إنسان قد يستجمر بحجر واحد بناء على أنه سيستنجي بالماء، ثم ينسى فلا يستنجي بالماء ويتوضأ. وقد مثلا يعرق، يستجمر بحجر واحد ولا ينقي بناء على أنه سيتبعه بالماء، ثم يعرق فيتأثر أو تتأثر ثيابه بهذا العرق. إذن هذا يؤيد ما قلنا من أن الأظهر والأقوى ألا يقتصر أو ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولو كان سيتبعه بالماء أخذا بظاهر الحديث. لكن إن لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا بد أن يزيد عليها، لأن المقصود هو الإنقاء، هو المقصود هو الإنقاء. فإن لم تنقي ثلاثة زاد رابعا مثلا. لكن قال العلماء إن الكمال أن يقطع على وتر، إذا ما أنقى ثلاثة زاد رابعا للإنقاء ثم زاد خامسا ليقطع على وتر. ودل على هذا حديث أبي هريرة
الذي رواه البخاري ومسلم، وقد جاء فيه ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، ومعنى فليوتر يعني فليقطع استجماره على وتر. فإن قال قائل أنت تقول الكمال أن يقطع على وتر، وظاهر الحديث أن القطع على وتر أنه واجب ولا لا؟ لأنه أمر على من استجمر فليوتر. فالجواب على هذا أنه ورد عند أبي داود ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. هذا الحديث أخرجه أبو داود وحديث أبي هريرة، لكن فيه الزيادة هذه اللي هي إيش؟ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث سيأتينا إن شاء الله لما بعد. ولكن قال الحافظ في فتح الباري عن هذه الزيادة، زيادة أبي داود، قال إنها زيادة حسنة الإسناد، وبها يحصل الجمع بين الروايات، وبيحصل الجمع بين الروايات، يقصد الجمع اللفظ فليوتر ظاهره الوجوب. قوله ومن فعل إلى آخره يدل على عدم الوجوب. فالمقصود أن الحافظ حسن هذه الزيادة وتكون قرينة صارفة للأمر في حديث الصحيحين أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب. الوجه الرابع السابع، اختلف العلماء هل تتعين الحجارة بالاستجمار أو يجزئ غيرها. الجمهور من أهل العلم أن الحجارة لا تتعين، بل كل ما قام مقامها في الإنقاء جاز، بل كل ما قام مقامها في الإنقاء جاز، كالخشب والقماش أو المناديل الورقية أو غير ذلك. التعليل، قالوا لأن الغرض التطهير لا نوعا بعينه، لأن الغرض التطهير وليس الغرض نوعية ما يطهر به،